سواء بسواء في الحقوق والواجبات، لكنه سبحانه وتعالى أعطى للرجال أو حمل الرجال من الواجبات ما يتفق وقدرتهم وتحملهم، وأنزل على النساء أيضا من الحقوق والواجبات ما يتفق مع قدرتهم وتحملهم، فلكل أنزل الشرع المناسب لحاله المناسب لحاله. فإذا ما أراد الناس أن يخلطوا بين النساء والرجال ويجعلوا الرجل كالمرأة أو المرأة كالرجل، فإن هذا سيؤدي إلى اختلال، سيؤدي إلى اختلال. المناداة بالمساواة بين الرجال والنساء دعوة في ظاهرها أنها خير وأنها عدالة وأنها يعني شيء من مكتسبات الثورات وأنها حقيقة الحرية في ظاهرها، لكن في الحقيقة أنت تهدر حق المرأة وتضيع حق المرأة وتكلف المرأة فوق ما تستطيع، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، تكلف المرأة فوق استطاعتها وتحرمها من حاجاتها. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أقول لك أخي الحبيب، حينما شرع الله تبارك وتعالى الزواج شرعه لحفظ النسل، وشرعه لحاجة النفس، شرعه لحفظ النسل وشرعه لحاجة النفس، وشرعه أيضا غلقا لباب الفاحشة والحرام. هكذا حينما شرع الله تعالى الزواج، فإذا ما جاء إنسان وقال لن نزوج المرأة إلا إذا بلغت سنا معينة، وإذا زوجناها قبل ذلك يعد ذلك جريمة، فهل هذا فيه خير للمرأة؟ حينما ينادي البعض ويقول أن الواجب أن المرأة لا تتزوج والفتاة لا تتزوج إلا في سن 18، قبل سن 18 ظلم وتعدي وجور وضد الحرية وضد المساواة. أنا مش عارف هو ما بيفهموا بالمشقلب، بيفهموا بالمشقلب. البنت الآن إذا ما بلغت سن المحيض وإذا ما تعلمت ما تستطيع أن تقيم به بيتها، وإذا ما تعلمت ما تستطيع أن تعلم به أولادها، وكان لها القدرة على الزواج بل وطلبت أن تتزوج، لماذا نحرمها حقها؟ الإسلام، خذوا بالكم كويس جدا من الكلام اللي هقوله ده، الإسلام لم يحدد سنا للزواج، وهذا من جمال الإسلام، لم يحدد الإسلام سنا لزواج المرأة ولا لزواج الرجل، لم يحدد سنا، بل فتح الباب وجعل الضابط لمسألة زواج الرجل أو المرأة الحاجة والعادة. فإذا احتاج الرجل للزواج تزوج، ما الذي يمنعه؟ وإذا احتاجت المرأة للزواج زوجت، ما الذي يجعلنا نمنع المرأة من الزواج؟ ما دامت بلغت وأنها قادرة على القيام بالمسؤوليات وقادرة على إدارة بيتها، لماذا نمنعها؟ لماذا نمنع المرأة من الزواج؟ بزعم أن هذا ضد حرية المرأة وضد المساواة. فين ضد حرية المرأة والمساواة؟ إذا كنت أنت بتمنع حريتها الآن، الفتاة ربما تبلغ في بعض البلاد في سن 15، وفتاة في بعض البلاد الأخرى تبلغ في سن 12 سنة، وفي بعض البلاد تبلغ 13 سنة، في بعض البلاد تبلغ 10 سنين، وفي بعض البلاد تبلغ 17 و18 سنة. لماذا نضع بقى قانون ونقول لا ما تتزوجش على مستوى العالم أو في كل الدول اللي في سن 18 سنة؟ لماذا؟ وفي نفس القوانين التي يضعونها يقولون إن البنت لما تبلغ 16 سنة هي حرة تمارس حياتها بما تريد وبما تشتهي، ولو وقعت في الفاحشة، لو وقعت في الزنا، لو وقعت في علاقة حميمة برضاها لا تجرم قانونا، لا تجرم، لا يعد هذا زنا، لا تجرم في القانون إلا إذا فعلت هذا مقابل مادي، بمقابل مادي عملت الموضوع دوت بفلوس، يبقى كده تجرم. هتجرم عشان خدت أجرة على الفاحشة. أما إذا فعلت الفاحشة برضاها بلا أجرة لا تجرم. عجيب والله، عجيب هذا القانون الذي يريدون أن يلزموا به بلاد الإسلام والمسلمين. يبقى بنتك أيها المسلم إذا بلغت 16 سنة وفعلت الفاحشة ما تقدرش تقيم دعوة قضائية ضدها، وهي تقول لك برضايا أنا حرة. ولو جيت تزوجها عندها 16 سنة ولا 17 سنة يقول لك أنت مجرم، أنت خالفت القانون، لا يحل لك أن تزوجها قبل سن 18 سنة. ما هذا؟ ما هذا العبث؟ ما هذا الانحلال والانحراف في الفهم والفكر؟ ويقولوا إن الإسلام أجاز إن البنت تتزوج عندها 9 سنين و10 سنين و11 سنة. هو الإسلام أمر ولا أجاز؟ لما يجيز بمعنى أنه لا يمنح حاجات البشر ولا يتدخل في عاداتهم ما دامت لا تصطدم بشرع الله تبارك وتعالى. زي ما قلت لك، كان في زمان، في الزمان الماضي قبل الإسلام، الرجل كان يتزوج من النساء ما يشاء. جه الإسلام وأراد أن يحفظ حق المرأة ويحفظ مالها ويحفظ رعاية الزوج لها ويحفظ حقها في السعادة وفي الرعاية، فقال للرجل لا تتزوج فوق 4 نساء، فإنك إن تزوجت فوق 4 نساء لم تستطع القيام بحقها. هذا هو مفهوم، لأن الرجل كان بيتجوز 9 و10 و20 و50، محدش يقول له أنت بتعمل إيه. فجي الإسلام حدد الزوجات بأربعة بس، رعاية للمرأة وصيانة لها وحفظا لها، هذا لمن أراد أن يعدد، لكن الأصل أنه يتجوز واحدة كما قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فحث على العدل لمن أراد أن يعدد، وحرم التعدد على من لا يستطيع إقامة العدل. يبقى فين الظلم اللي عمله الإسلام للمرأة؟ أين الظلم؟ بل جاء الإسلام ليرعى المرأة ويعطيها حقها. عايزين نتجوز واحدة بس ومش عايزين نعدد، براحتك، محدش قالك لا، لكن لا تجعل هذا قانون، لا تجعل هذا قانون، بمعنى تحط قانون تحرم فيه وتجرم فيه التعدد، لا تفعل هذا. ليه؟ لأن حاجات الرجال تختلف وحاجات البلاد تختلف. يعني مثلا أنا قابلت كثير من الناس في نيجيريا وكثير من البلاد الإفريقية، نادر لما تلاقي واحد متجوز واحدة أو اتنين، نادر، نادر جدا. ده عندهم في نيجيريا الرجل لما يتجوز مراته تجيله بعد أسبوع ولا شهر تجيب له واحدة تقول له خد تزوج هذه. ليه؟ لأن المرأة في هذه البلاد تقوم بالأعمال كلها، من تربية الحيوانات أو الدواجن، ومن زراعة الأرض، ومن حصاد الأرض، ومن صناعة الطعام من مواده الأولية. يعني هي تجيب من تزرع في الغيط وتجيب الناتج من الغيط تدرسه وبعد كده تطحنه وبعد كده تخبزه تعجنه وبعد كده تخبزه، مشقة جامدة. فالبلاد دي يحتاج الرجل فيها إلى أن يكون معه أكثر من زوجة، أو المرأة بتحتاج يكون معها أكثر من أخت لها تساعدها وتعاونها في أعمال البيت. دي عليها الخبيز، ودي عليها الحرث الأرض، ودي عليها البهايم، ودي عليها كذا، ودي عليها كذا. فالإسلام جه لم يحرم التعدد، إنما جعل له حد إلى 4 زوجات، لأنه يعلم، الله تبارك وتعالى يعلم أن حاجات البشر تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف العادات والتقاليد. وجعل التعدد جائز للرجل في حالة أنه يقيم العدل، ولم يزد على 4 حتى يستطيع الرجل أن يرعى النساء. وقال يحرم عليك أن تتزوج أكثر من واحدة إن لم تقم العدل وإن علمت من نفسك عدم القدرة على العدل. فأي خير هذا؟ ثم كان في الأزمنة أيضا الغابرة أو الماضية كان الرجل أو كان من عادات الناس أنه يتجوز البنت وهي صغيرة قبل البلوغ وبعد البلوغ وعند البلوغ وشابة فتية، دي عادات ناس، هذه عادات الناس. جه الإسلام لم يحرم الزواج بمن كانت قبل سن البلوغ، بس بيشترط عدم الوطأ، يشترط عدم الوطأ إلا إذا كان يوطأ مثلها، يعني تقدر على الوطأ. وأجاز الزواج في سن 8 و9 سنين و10 سنين، لأن دي كانت عادة الناس، كانت عادتهم، والبنات عندهم كانت بتبقى فايرة وبتبلغ من سن 6 سنين و7 سنين، فكان بيتجوزوا 8 سنين و9 سنين و10 سنين، عادتهم. الآن البنات عندنا مثلا في مصر ما بتبلغش في السن ده، تبلغ في سن 11 سنة و12 سنة و13 سنة، بعض البنات تبلغ في سن 9 سنين و10 سنين، لكنها لا تطيق ولا تستطيع القيام بأعمال البيت، طفلة صغيرة. هل احنا مجبرين ان احنا نجوزها عن 9 سنين و10 سنين عشان تزوج المسلمون في الصدر الأول في هذا السن؟ لا طبعا، الإسلام لم يحدد سنا للزواج، إنما الإسلام جعل الزواج حصن حصين ورعاية وحفاظ على النسل وتحقيق لحاجات النفس في المشروع، ماشي، ثم جعل السن ده راجع للعادات والحاجات، عادات الناس وحاجاتهم. لكن انت لما تيجي بقى عايز تحط قانون تحرم الزواج قبل سن معين، نقول لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي عمالين يهلسوا ويعلوا أصواتهم ويقول لك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبيظلموا المرأة وعايزين يحطوا سن للزواج 9 سنين، ومرة يقول لك عايزين يخلوها قبل سن 18 سنة، ومرة وعمالين يعكوا في الكلام، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ من قال لكم أن من حرية المرأة ومن حقوق المرأة أن احنا نحرمها من الزواج قبل سن 18 سنة؟ مين قال ان ده حق من حقوق المرأة؟ ده انت كده بتظلم المرأة. هناك اماكن في مصر كثيرة جدا، صعيد مصر كله، البحري مصر كله، الارياف، غالب الارياف، البنت بتفور بسرعة، بتكبر بسرعة، وبتبقى عندها 10 و11 سنة بلغت. ومن عادات الناس هناك يجوزوا في سن 13 سنة و14 سنة و15 سنة. القانون المصري لما وجد بعض العبث في هذا الامر قال لا نخليه ادنى حد 16 سنة. وكان قبل كده كان ما فيش سن للزواج، ده سن 16 سنة ده عملوه ايام الانجليز وايام الحملة الفرنسية، قبل ذلك كان الزواج مفتوح اي سن زي ما قلت لكم حسب حاجة الناس وعاداتهم. ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مدام سناء، اهلا وسهلا.
اهلا بيك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
فيك
ونذر الله وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق.
امين يا رب،
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ممكن اقول حاجة عن المرأة؟
اتفضل.
الله يكرمك. هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة ادى الى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء كبير من البطالة؟ وهل هي سببا في اهمال النشء الجديد الذي هو نواة الاسرة التي هي نواة المجتمع؟ ألا يكون الأقدر بها أن يكون جهادها في بيتها ولها ما شاءت من أعلى درجات العلم لبنائها وبناء أبنائها بناء طيبا يرضى الله به عنها؟ إن كان العلم يطلق إلى ما لا يرضي الله فبئس العلم. أختي أعيدي حساباتك مع نفسك بصدق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم، يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا بد أن تلتزم المرأة بضوابط عند خروجها للعمل للضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك مدام سناء، أحسن الله إليك. هذه والله أمثلة جيدة للنساء الفضليات، ودي فعلا القدوات التي يجب أن تقتدي بها المرأة. يعني أتمنى أن المرأة دائما والبنات اللي في سن الزواج وما قبل سن الزواج إذا أردنا أن يقتدين تقتدي بامرأة تعرف حق ربها وحق زوجها وحق أولادها وحق مجتمعها، تعرف حقوق متكاملة، مش تدور على امرأة لا تعرف إلا حق العبث واللعب والرقص والانحراف والاختلاط بالرجال والتعري وتقول هذه حقوق المرأة. نعم، كما قلت لكم إن الإسلام جاء فحد حدودا ووضع حقوقا ووضع واجبات، وما جاء الإسلام أبدا ليقيد المرأة ولا ليقيد الرجل ولا ليقيد المجتمعات ولا ليجعل الإنسان يشعر وكأنه في سجن أبدا. والله الإسلام جاء فأعطى الحرية للناس، الحرية في حدود شرع الله تبارك وتعالى، لأن الحرية إذا تخطت حد الشرع أصبحت انفلاتا وانحرافا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ماذا صنع الغرب بالحرية؟ الحرية التي عند الغرب حرية أدت في كثير من الأحيان إلى ارتكاب كل ألوان الموبقات بلا أدنى ضابط، كل ألوان الموبقات. فهل هذه حرية؟ هل هذه الحرية التي يطالبوننا بها؟ يطالبون أن تكون هناك حرية للناس بهذا الشكل، ولا حرية تحفظ وتحافظ جمال، تحفظ جمال الإنسان وتحافظ على خلقه، حرية تحفظ وتحافظ على عادات وتقاليد الناس، حرية تجعل من الإنسان قيمة عظيمة، نافع ليس بضار، معطي ليس بآخذ فقط، منضبط ليس بمنفلت. حرية لابد أن تكون الحرية هذه في حدود شرع الله، مش أنت حر ما لم تضر. الحقيقة أنك في حريتك إن لم تضر غيرك ضررت نفسك، إذا كنت حرا بالمعنى الانفلاتي، حرا بأن تتجاوز شرع الله تبارك وتعالى، هذا الانفلات سيؤدي إلى أن تضر غيرك أو تضر نفسك. هل من الحرية أن تشرب مسكرا؟ هل من الحرية أن تتعاطى المخدرات؟ هل من الحرية أن تعمل الأعمال المشينة من سحاق ولواط؟ هل من الحرية أن تزني بمن تشاء؟ هل من الحرية أن تزني المرأة مع من تشاء؟ هل من الحرية أن تتعرى المرأة؟ هل من الحرية أن يختلط الرجال بالنساء اختلاطا مجينا بحيث لا تعرف من هذه المرأة ولمن هذه المرأة ومن زوجها ومن أخوها ومن أبوها؟ هل هذه حرية؟ هل هذه حرية؟ انظروا في الغرب، لو تستطيع أن تأتي بإنسان في الغرب يقدر يقول لنا نسبه كده الجد الثاني ولا الثالث، أتحدى. ده لو عرف اسم أبوه يبقى كويس، لو عرف اسم أبوه يبقى كويس، وفي الغالب إنك بيتسموا الاسم واسم العيلة، ما يعرفش أبوه كمان. لو عرف اسم أمه يبقى كويس. الغالبية العظمى أطفال غير شرعيين، الغالبية العظمى كبارهم وصغرهم بعد ثورة فرنسا من 200 سنة ولا 220 سنة ها لا يعرفوا أسماء آبائهم ولا أمهاتهم، يتلاقي أب مع عيل يا أمه معها عيل وخلاص على كده، أو عيال في الملاجئ وعيال بترعاهم الدولة. مين دول؟ يقول لك دول أولاد الدولة، لا أب ولا أم. وزي ما النهاردة انتشرت عندنا قوي ملاجئ الأيتام، لا ما فيش في بلاد المسلمين ملاجئ أيتام. الأصل إن المسلم بيدور على اليتيم ويرعاه ويكفله كفالة كفالة كاملة، ليه؟ علشان يبقى قارين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. لكن غالب مراكز الأيتام دي لقطاء من الشوارع، لقطاء أولاد زنا، لا يعرف لهم أب ولا يعرف لهم أم، ولا إثم، لا إثم عليهم ولا ذنب لهم، الواجب إن احنا نرعاهم فعلا، لكن نعطيهم الاسم الصحيح. اليتيم هو من فقد أباه، وأي واحد بيفقد أباه بيلاقي عمه بيلاقي خاله بيلاقي جاره بيلاقي أي حد بيرعاه. في بلاد المسلمين لا يلقى اليتيم في الشارع، في بلاد المسلمين اليتيم له ألف وألف راعي وألف وألف كافل، لكن في بلادهم هم عشان الكل جاي من غير أبه ومن غير أمه، ما يعرفش أبه ما يعرفش أمه، بقت فيه هذه الدور منتشرة دور الرعاية منتشرة في طول البلاد هناك وعرضها، هي دي حرية؟ هذا انفلات. اللي بيطالبون النهاردة بعدم تحديد بتحديد سن الزواج ب 18 سنة عايزين ايه؟ قولوا لنا عايزين ايه؟ لماذا تكرهون كلمة شرع الله في الدستور؟ لما نقول ان المرأة مساوية للرجل بما لا يخالف شرع الله، المرأة لها الحرية الكاملة بما لا يخالف شرع الله، بيضايقكم في ايه شرع ربنا؟ الحقيقة ان دول يكرهون شرع الله، يبغضون شرع الله، يبغضون الإسلام، والتنازل لهم أي تنازل لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز، فإنهم لن يرضوا لك، لن يرضوا منك بتنازل قدر الأنملة، سيبدأوا معك بقدر الأنملة ثم يزداد حتى تتنازل عن دينك كله، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا لا يمكن بحال من الأحوال. يعني الإمام الشوكاني يقول في فيض القدير في شرح هذه الآية أنه ترك الدهان لأهل البدع التاركين الكتاب والسنة واجب، فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا فإنه لا يرضيه إلا اتباع ملته والدخول في مدخله والوقوع في حبائله، فإذا فعل العالم ذلك بعد العلم الذي آتاه الله إياه فهو إذ ذاك مخذول لا محالة وهالك بلا شبهة، الله ومن كان كذلك لم يكن له من الله من ولي ولا نصير. كلام خطير جدا، كلام خطير. احنا دخلنا معترك السياسة وقعدنا مع الليبراليين والعلمانيين والملحدين والذين يكرهون الدين إلى آخره، واليساريين والشيوعيين، كل الألوان وكل الأطياف كلهم اجتمعوا على كلمة واحدة، لا نريد شرع الله. كلهم يدعون أنهم يريدون الدولة المدنية، يعني إيه؟ يعني لا دين. كلهم يبغضون أي كلمة فيها دين، كلهم يبغضون أي كلمة فيها دين. أول ما تيجي كلمة كده في أي بند من البنود أو في أي مادة نحطها كلمة دين ولا كلمة شرع ولا كلمة الله ولا كلمة رسول الله ولا كلمة كتاب، كلمة السنة، كلمة حكم الشريعة، أحكام الشريعة، الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، كل ده مش عايزينه. وانتوا عارفين في أول الثورة لما حبوا يعملوا وثيقة السلم وثيقة مش عارف مين إلى آخره ويتكلموا عن الدستور، أول ما تكلموا قالوا احنا عايزين نشيل المادة الثانية من الدستور، عايزين نعمل دولة بقى مدنية بقى ونخلص بقى من العسكريين، عايزين نشيل المادة الثانية. طب ايه علاقة المادة الثانية بان احنا مش عايزين حكم العسكر؟ ايه علاقة المادة الثانية بان احنا نكون دولة متقدمة حضارية تأخذ بتلابيب التكنولوجيا الحديثة وتعمل على التنمية في كل مجالات الحياة؟ هل هذا يتعارض مع الإسلام؟ ها والله حاجة تجنن. هل رأيتم أن الإسلام يمنع التقدم العلمي والتكنولوجي؟ هل رأيتم أن الإسلام يمنع الرفاهية؟ هل رأيتم أن الإسلام يمنع أي لون من ألوان التحديث في العلم والأخذ بنتائج البحث العلمي؟ هل رأيتم هذا؟ هذا أمر عجيب والله. فهم من البداية كانوا رافضين المادة الثانية، لما الشعب صدق وقال لا احنا عايزين هنقول نعم على التعديلات الدستورية واحنا عايزين الشريعة الإسلامية، والشعب كله قال الشريعة وانتخب أهل السنة، انتخب الإخوان على، انتخب السلفيين على، الجماعة الإسلامية على الجهاد، انتخب دول ودخلوا البرلمان، بدأوا ايه يفوضوا على ايه؟ طيب ماشي، خلوا بقى المادة الثانية بس خلوها مبادئ بس. طب هتفرق ايه؟ لان هم فاهمين كلمة مبادئ دي هناخدها بنفس المفهوم القديم قطعية الثبوت قطعية الدلالة. لا، احنا اهتمينا ان كلمة مبادئ دي لابد ان تفسر في الدباجة، لابد ان تبين ان المبادئ دي المقصود بها قواعد الشريعة الكلية واحكام شرع الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة مش مجرد المبادئ العامة ولا قطعية ثبوت قطعية الدلالة بالمعنى الاصطلاحي. وقلنا وطالبنا ان يبقى الأزهر الشريف كمؤسسة دينية شرعية، ان هذه المؤسسة تبقى هي المرجعية في ان تفسر لنا كلمة مبادئ، او اي قانون يصدر مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى يحكم عليه الأزهر. احنا عايزين شرع ربنا. انا نفسي اسمع واحد من الشعب يقول لي الو انا مش عايز الشرع. الشعب كله عايز شرع الله، الشعب كله عايز الدين، الا هؤلاء الذين يتسمون بالنخبة، اللي هبطوا علينا بباراشوت من بره، اللي اتعلموا في كليات ومدارس بره، اللي اتعلموا على موائد الغرب، اللي عندهم امريكا واوروبا والغرب والفلسفة الغربية هي مش الوحي والدين، ده هي الاله الذي يعبدونه من دون الله. انا اقول لكم اخوتي الكرام ان شرع الله تبارك وتعالى خير كله. والمرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات لم تعطها أبدا في ملة من الملل قبل ذلك، ولا في قانون من القوانين الأرض. هات لي قوانين الأمم المتحدة والقوانين اللي بيقولها حقوق المرأة في أوروبا وفي أمريكا، فند الحقوق دي هتلاقيها كلها عبارة عن إيه؟ تحويل المرأة إلى سلعة يتلذذ بها الرجال ويشوف ويرونها في على كل حال، ويغتصبونها ويقتلونها ويفعلون بها ما يشاء. هي دي الحرية اللي انتوا عايزينها؟ هي دي الحرية اللي انتوا عايزينها؟ الإسلام لم يحرم على المرأة أن تطلب العلم، الإسلام لم يحرم على المرأة أن تعمل، لكنه لما أجاز لها أن تعمل قال لها انتبهي، فإن عليك واجبات لزوجك ولأولادك ولبيتك ولمجتمعك، فإن أردت أن تعملي عملا آخر بجانب أعمالك دي بشرط ألا تضر بهذه الأعمال أهلا وسهلا. وأنا أقول لكم من الغبن ومن الظلم للمرأة إن إحنا نخرجها من البيت لتعمل خارج البيت، في حين إن هي مكدودة في البيت بخدمة الزوج وخدمة الأولاد وتربيتهم وأعمال البيت والأعمال المجتمعية المنوطة بها. حرام، حرام نحملها شغل جوه وبره. ده الراجل بيجي من بره مهدود، شغله بره بيجي من بره مهدود، ما بيطقش إن مراته تبقى مش مخلصة الأكل، ما بيطقش إن البيت مش متنظف ومتروق، ما بيطقش يجيب كوباية مية لنفسه، ما بيطقش يعمل كوباية شاي لنفسه، تعبان مرهق. فلما احنا نقول للمرأة اعملي كل شغل البيت واخدمي الراجل ده واخدمي اولادك دول، وبعدين كمان اخرجي للعمل واعملي عمل الرجال ويعني ناطحيهم وضاربيهم من اجل ان تحصلي على لقمة العيش، فاحنا كده بنظلمها، احنا كده بنظلمها. الواجب على الدولة توفر للمرأة كل ما تحتاجه، كل ما تحتاجه. كانت المرأة دي معيلة بتقوم بإعالة أسرة وليس لها عائل، الواجب على الدولة تقوم برعايتها ومساعدتها، وإن كان لها عمل في الدولة يخفف عنها هذا العمل وتعطى أجرا كاملا من أجل أن تقوم برعاية هذه الأسرة. أما إذا كانت المرأة لها كافل من أب أو زوج أو ابن يكفلها ويرعاها ويعطيها كل حقوقها ومش مؤثر معها في حاجة ومش محتاجة حاجة، فنقول لها لا ابقي في بيتك حتى تفرغي هذا المكان لشاب من الشباب لابنك أن يعمل فيه. يبقى المرأة تعمل في حدود الضرورة بحيث لا تضر ببيتها ولا تضر بالشباب اللي عايز يشتغل. النهاردة عندنا في النساء اللي بيشتغلوا في القطاع الإداري في الدولة عدد ضخم جدا، وبصوا على القهاوي بقى شوف عدد الشباب اللي مش لاقي شغل، وهتلاقي العدد الضخم جدا دول 80% منهم أو 70% بلاش نقول 80 70% منهم لها زوج أو لها أب أو لها أخ يقدروا على رعايتها وكفالتها وإعطائها كل حقوقها. ده بتجيلنا مشاكل كثيرة جدا من النساء، المرأة بتخانق مع جوزها وتطلب الطلاق عشان منعها من الشغل، طب يعني هو مش مكفي البيت؟ لا مكفي، في فلوس في فلوس فائض. طب انت عايز تخرج العمل ليه؟ تقول لا انا ما احبش اقعد في البيت. هو انا اتعلمت وخدت شهاده عشان اقعد في البيت؟ ومين قال لك ان انت اتعلمتي وخدت شهاده عشان تهملي البيت؟ انت خدت شهاده عشان تقيم البيت على احدث طراز، تربي اولادك على احسن مستوى تعليمي، تتعاملي مع زوجك في اعلى درجات الثقافه. انت متعلمه عشان كده. فحينما تفقدين الراعي والقائم على كفالتك، عند ذلك لك ان تعملي، بشرط برضو الا تهملي من هم تحت امرتك وتحت سطوتك وتحت كفالتك. كان عندك اولاد، اوعي شغلك يحرمك من تربيه اولادك تربيه كويسه. التربيه مش اكل وشرب، التربيه مش داخليه مدرسه بس، التربيه مش تلبسيه كويس بس، التربيه اخلاق، تزرعي فيه معاني لن يستطيع ان يستقيها من كتاب ولا كراس، انما يستقيها من امه ومن ابيه. الام القدوه في البيت والاب القدوه في البيت، هم دول المدرسه اللي اصلا في تعليم او الاصل في تعليم اولادهم. فارجع تاني واقول ان الاسلام دين الوسطيه، لم ياتي ابدا لحرمان المراه من شيء، والذي لا اله غيره، لم تعطى المرأة حقوقا ولا رعاية ولا كفالة ولا سعادة ولا حرية كما أعطاها الإسلام. وكل ما تشدق به الغرب كذب، فالنساء هناك تتمنى المرأة أن لو كانت شرقية يكفلها زوجها. ده حتى المرأة بتشتغل هناك ومتجوزة بتشارك زوجها في كل شيء، البيت يدفعوا مع بعض، المية يدفعوا مع بعض، الغاز يدفعوا مع بعض، كهرباء يدفعوا مع بعض، يعملوا ويغسلوا مع بعض، ويطبخوا مع بعض، ويروقوا مع بعض. وبرضه هو لو ليه جيرل فريند ولا حاجه، ولا ليه واحده ماشي معاها، هي برضه تبقى ماشيه مع واحد. ما هو كله مساواه، مساواه هناك. هل هذا، هل هذا دين؟ هل هذه حريه؟ المراه هناك تشقى، بتعمل اعمال صعبه جدا جدا، ثم يطلب منها بعد ذلك انها تكون أم مربية إذا كان عندها أولاد، وتكون مراعية لزوجها برضو في البيت. هذا ظلم. ثم غالبا ما تستعمل المرأة هناك في الأعمال الممتهنة، إيش تشتغل سفرجية، وتشتغل طباخة، وتشتغل تغسل أطباق، وتشتغل في مصانع في 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 المحاجر، وتشتغل في المناجم، مناجم الفحم وغيرها، وتشتغل في حمل الأصعة، وتطلع على السقالة، تشتغل في أعمال صعبة جدا. ليه؟ لأنها مضطرة تشتغل، لأن أبوها هناك خلاص بعد 16 سنة بيرميها في الشارع أو 18 سنة، يقول لها أنا أنفق عليك ليه؟ يقول لها لا إحنا متجوزين، إحنا متساويين، زي ما بدفع 10 دولار تدفع 10 دولار، زي ما بدفع 10 يورو تدفع 10 يورو، فبتضطر تطلع تشتغل. فإذا هي مضطرة للعمل هناك، فرب العمل يخليها تعمل في أسوأ الأعمال. سيبوكوا بقى من المناظر اللي بيجيبوها ويقول لك فلانة الفلانية رئيسة الوزراء، وفلانة الولانية مش عارف وزيرة المالية. عد النساء اللي بيشتغلوا في المناصب العليا في العالم، ها؟ هتلاقوهم معدودين على الأصابع. لما بيجتمعوا كده رؤساء الدول الثمانية ولا السبع ولا الخمسة زائد واحد ولا مش عارف الاتحاد الأوروبي ولا مش عارف ايه، عد عدد النساء في الصورة كده، تلاقي واحدة اتنين تلاتة والباقي كله رجال. فين بقى المرأة اللي انتوا عمالين تقولوا المرأة، والمرأة هناك واخدة حقها قوي. المرأة واخدة حقها هناك، بيستعملوها كعبدة وأجيرة هناك. وتلاقي المرأة بقى على صفحات المجلات عارية، وعلى صفحات الجرايد عارية، وعند بيع السيارات عارية، وفي افتتاح المحلات المرأة العارية، وفي كل مكان المرأة سلعة لجذب الزبون. فين الحرية؟ أين هي الحرية؟ أين كرامة المرأة؟ الحرية أن تحفظ كرامتي. الله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هذه كرامة التي كرم بها الإسلام المرأة، ها لا تجدها في أي مكان آخر. مرأة معززة مكرمة في بيتها، وجوزها يشقى برة ويشتغل وينفق عليها، وكمان يضحك في وشها ولا راضية عني يا حبيبتي، ولا بنتش راضية عني، أنا عناية ليكي، أنا خدامك، المرأة بره مش خدامة، مش خدامة، مش جوزها مش خدام ليها أبدا، ده بيخدم نفسه. أنا ومن بعد الطوفان. الإسلام لما جه كما قلت لكم وتكلم عن بعض حقوق المرأة، مثلا للذكر مثل حظ الإنسان في الميراث، هم عايزين يقولك نحط في الدستور أن المرأة والرجل مساواة مطلقة. كلمة فيما لا يخالف شرع الله دي شيلوها ليه يا عم؟ هو مش عايز يقول، مكسوف يقول ان عشان المرأة تبقى زي رجل في الميراث، هو مكسوف يقولها، خايف يقولها دلوقتي عشان الناس هيتهموه بالردة والكفر. دي مرحلة لسه جاية قدام. فأقولك لا احنا فين، حتى هاي الأبراش يطلع يقولك لا فين، فين يا شيخ ياسر ان ما الكلام ده ما كانش موجود في الدستور، وبالرغم من ذلك الشريعة بتطبق وللذكر مثل حظ الأنثى. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احنا عارفينكم كويس قوي، انتوا دايما بتدحلبوا كده دحلبه الايه، الثعابين والحرباء، شيل دي حط دي، شيل دي حط دي، هتيجي بعد كده تقول لا لا هذا حقنا، والدستور اهو بيقول، الدستور بيقول. يا سلام، الدستور بيقول. طيب الدستور يا اخوانا جميع فئات الشعب ممثله فيه، اما ممثله فعليا وإما ممثلة عن طريق من يدافع عن حقها ويطالب بحقوقها. الشعب كله يرى أن هذه اللجنة الجمعية الدستورية ده هي جمعية التأسيسية لوضع الدستور، لم يشكل مثلها على مر التاريخ في الحسن والبهاء والجمع بين جميع فئات الشعب. يقول لك لا لا لازم جميع فئات الشعب تمثل في الدستورية. جميع فئات الشعب يعني مين؟ طب ايه رايك في المسجونين والمجرمين، نمثلهم ازاي في الجمعيه التاسيسيه؟ طب ولاد الشوارع؟ طب غير ذلك من الطوائف، اي طائفه في المجتمع لازم تمثل؟ لا، الحقيقه مش تمثيل الطوائف، حفظ حقوق هذه الطوائف، لابد ان تحفظ حقوق هذه. يبقى مش لازم ان كل فئه من الفئات يبقى في ممثل ليها في داخل التاسيسيه، والا مش هتبقى 100 دي 200 300 500 1000، مش هتبقى جمعيه دي. يعني هم بيحطوا العقده في المنشار زي ما بيقولوا، وبيحاولوا بقدر المستطاع يشوهوا الصوره عشان يطولوا امد وضع الدستور، عشان هم يقدروا يضحكوا على الشعب زياده في الاعلام، او يحاولوا يعملوا احزاب ليهم زي ما بيعملوا ويضحكوا على الشعب ببعض الحاجات كده على الارض، او يحاولوا ان هم يبقوا هم اللي يضعوا الدستور عشان تبقى زياده الطين بله. فنقول لهم، مش انا اللي بقول بقى، الشعب كله، الشعب كله لازم يقول كلمته، يقول لهؤلاء انتم لا تمثلوننا، انتم لا تمثلون سوى 1% من الشعب، من الممكن نبقى 1%. تلاقوا وراكم كده قد 1000 2000 3000 5000، زي ما احنا شفناكم، ما احنا شفناكم عند المنصة وشفناكم هنا وهنا وهنا. كنتوا كام يعني؟ كنتوا 500؟ كنتوا 1000؟ كنتوا 2000؟ كنتوا 3000؟ كنتوا 20000؟ كنتوا 50000؟ يعني ايه 50000 قصاد 85 مليون؟ ما تعملوش نفسكم بقى انتوا الايه النخبة، ما تعملوش نفسكم انتوا بقى قادة الأمة، ما تعملوش نفسكم انتوا يا عيني اللي بتحاربوا وبتقتلوا عشان حقوق الغلابة في المجتمع، عشان حقوق المرأة. مين قال لكم ان المرأة عايزاكم؟ مين قال لكم ان المرأة بتشرف بيكم أصلا؟ المرأة لا تشرف بأمثالكم، لأنكم تريدون أن تعروا المرأة وتضيعوا حقها في الزواج وتضيعوا حقها في كل شيء، وتجعلوها سلعة تباع وتشترى على غرار الغرب. طب انتوا مش عايزين تتبعوا شرع الله، احنا بنقول دلوقتي احنا عايزين شرع الله، طب انتوا عايزين ايه؟ شرع مين؟ قانون مين؟ قانون الغرب. مش بقول لك الامم المتحده وامريكا واوروبا؟ يعني دين الله، وحي الله الذي نزل من السماء، شرع الله المنزل المعظم من السماء، بقول لك ده مش عايزينه، احنا عايزين شريعه بوش، عايزين شريعه اوباما، عايزين شريعة روميني، عايزين شريعة أشتون، عايزين شريعة فرنسا، عايزين شريعة إيطاليا، بريطانيا. لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا بالإسلام أعظم، فرحنا بشرع الله تعالى أعظم. وقد ثبت على مر التاريخ، وشرع الله لا يحتاج إلى إثبات، ثبت على مر التاريخ أن شريعة الله وأن دين الله وأن قانون الله المنزل من السماء هو الأوفر حظا في إسعاد البشرية، وهو الأوفق لحاجات البشر، وهو الأكمل، وهو الأتم، وهو الذي لا يدانيه شرع ولا تقاربه قوانين بأي حال من الأحوال. المشكلة بس فيكم أنتوا اللي بتسموا نفسكم النخبة وعمالين بتقول احنا بندافع عن حق المرأة واحنا مش عايزين شرع الله، المشكلة حاجة واحدة، انتوا عارفين ايه هي؟ ان انتوا ما كلفتوش نفسكم وقريتوا شرع الله. والله العظيم ما كلفتوا نفسكم ان تقروا شرع الله، انك تقرأوا القرآن. طب اقروا القرآن كده مرة، اقروا التفسير، اقروا كلام اهل العلم، تجردوا من حقدكم على الاسلام وشرع الاسلام وشرع الله، تجردوا من حقدكم على المسلمين، تجردوا من ولائكم للغرب، واقروا عن الإسلام، اقروا لعلكم إذا تجردتم هديتم إلى صراط الله المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن انتوا سمعين من بره إن الشرع وحش، إن الشرع ظلم، إن الإسلام إرهاب، إن الإسلام تضييق، إن الشريعة قيود، إن الشريعة عودة إلى عصور الظلام. أنتوا سامعين من أسيادكم كده برة، فعمالين زي البغبغانات تقولوا الكلام ده. ما فيش واحد منكم كلف نفسه درس. أنا عايز كل واحد منكم يقول لي شهادته إيه، درس إيه، أرى إيه، اتعلم فين، قولوا لي. ومن فمك أدينك، قل لي مؤهلاتك ايه عشان تعرف انك انت ما تعرف شيء عن الاسلام، انت بس سامع شبهات وسامع كلام بيتقال هنا وهناك وعمال تردد زي البغبغان، مش اكتر من كده. اتحداك لو تستطيع ان تأتيني بكلام من كلام اهل العلم المنضبط يبقى فيه الكلام اللي انت بتقوله ده، لا تأتيني بكلام بعض المفتونين الذين فتنوا بالغرب مثلك أو أمثالكم. لكن ارجع لمن أسلم من الغرب وحسن إسلامه ودفع عن الإسلام. شو بيقولي عن الإسلام؟ سبحان الله، عمال يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، وش سيف والقتل هو الإسلام، الناس ما دخلتش في الإسلام إلا بالسيف. تعال شوف مئات الآلاف والملايين التي دخلت بعد سقوط الخلافة العثمانية 24 ميلادية 1924 لحد النهاردة 90 سنة هم. عد كده عدد الناس الذين دخلوا في الإسلام من المفكرين والأدباء والعلماء والفلاسفة والأكاديميين والنصارى واليهود والمجوس والملحدين. عد لي كده عدد الذين دخلوا في الإسلام، فين السيف اللي اتحط على رقبته؟ لكن دول أحسن منك، عملوا إيه بقى؟ تجردوا وبحثوا عن الحقيقة، وقرأوا في القرآن، وقرأوا في السنة، وقرأوا في دين ربنا سبحانه وتعالى بكل تجرد وبكل حيادية. النتيجة فورا أعلنوا إسلامهم، وعلموا أن الحق لله وأن الله هو العلي الكبير. علموا أن هذا ليس من قول البشر بل هو قول خالق البشر. علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأمين. علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة فأسلموا. أتمنى أنتوا كمان تراجعوا مرة تانية عشان يصلح ويحسن إسلامكم. يا من تقولون لا نريد الشرع، لماذا تضعون كلمة بما لا يخالف شرع الله؟ لماذا تضعون كلمة الشريعة؟ يقول لك شوف رديو بالمادة الثانية مبادئ، وجم في المادة 36 وحطوا أحكام الشريعة. الله، هو مين قال لك ان مبادئ دي مش هي احكام الشريعه؟ من قال لك؟ انا يعني عايز افهم اخواني المسلمين احبابي ان الهجوم شرس، والهجوم ده لن ينكسر الا على عتبات العلم. فانا اهيب بالامه ان تتعلم دينها، اهيب بالمسلمين ان يعظموا شرع الله، اهيب بالمسلمين ان يرجعوا لاهل العلم فيسالوهم ويتعلموا منهم، اهيب بالمسلمين الا يلتفتوا لقنوات الضلال التي تزرع الشوك وتنشر الفتنه وتفسد في الارض وتعلم الناس بالشر لا بالخير، وتعدد الأخطاء ولا تذكر شيئا من الخير قط، ولا تعدد شيئا من الصواب. لا تلتفت لهذه القنوات، قنوات لا تزرع إلا الشوك، لا تزرع إلا الشر، لا تزرع إلا الفتنة، لا تدعو إلا للضلال، تفتح الأبواب وتنصت بأسماعها للذين يحاربون شرع الله، والذين يحاربون الإسلام، والذين يحاربون المسلمين والتيار الإسلامي، وتغلق أبوابها على من ينتسبون للتيار الإسلامي. ولو فتحوا باب للمنتسب للتيار الإسلامي ويروح معهم حلقة ولا حاجة، يقطعوه كل دقيقة كل ثانية كل لحظة، لا يسمح له أن يكمل جملة. ليه؟ عشان عارفين أن الحق أبلج، أن الحق أبلج، يعني زي الفجر كده لما بيلوح في الأفق عند الصباح. فمجرد الناس هيسمعوا الحق من هؤلاء يؤمنوا به ويتبعوه، ويكذبوا هؤلاء الإعلاميين الكذابين الذين ينتمون للتيار المدني والتيار اليساري والتيار الليبرالي والتيار العلماني، تيارات كتيرة قوي، تيارات كتيرة قوي، زي من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وضرب مثل وقال لأصحابه يوم أن خط خطا طويلا في الأرض ثم خط خطوطا على جنبي هذا الخط، ثم أشار الخط الطويل اللي في الوسط ده وقال، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط اللي على جنبتي هذا الخط، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقال على كل طريق من هذه السبل شيطان يدعو إليها، شيطان ليبرالي وشيطان علماني وشيطان ملحد وشيطان يساري وشيطان مش عارف إيه وشيطان إيه، أشكال وألوان من الشياطين، كل واحد يدعو إلى طريقه، هلم إلينا تعالوا الطريق هنا، لكن الطريق واحد، الطريق واحد أيها المسلمون أيها المشاهدون، طريق الإسلام واضح وضوح الشمس، اسلكوا طريق الإسلام، اسلكوا طريق الشريعة، التزموا دينكم، إياكم أن تصدقوا هؤلاء. خلي بالكم يا أخوانا، احنا مش عايشين الدنيا دي بس، عشان دول ما بيذكروش إلا الدنيا، تقوليهم عمالين بيتكلموا على كل الأخطاء اللي موجودة وكل المشاكل اللي موجودة في البلد، والمشاكل دي ما احنا ما عملناهاش، المشاكل دي ورثناها كابرا عن كابر، ورثناها من 60 سنة، ورثناها من 30 سنة، مشاكل في البلد لا تنتهي، جيش من البلطجية، جيش من المنفلتين، جيش من المنحلين، جيش من المرتشين، جيش من الكذابين، جيش من الأفاكين، جيش من الفاسدين في كل مؤسسات الدولة، بل وفي كل الشوارع وفي كل المناطق. أنا جاي لسه في الطريق دلوقتي بلف من فتحة، وإذا بشباب بيلفوا من نفس الفتحة عكسي، فوقفت لهم قلت لهم أنتوا شباب الثورة؟ انكسفوا حطوا قديم كده على وشه، قلت لهم أنتوا شباب الثورة؟ شباب الثورة يا ابني مش يهدم، الواجب عليكم تمشوا صح وتخش من الفتحة الخاصة بكم، انت كده ماشي عكسي، اللي انتوا بتعملوه ده بتهدموا الثورة اللي بتزعموا انكم قمتوا بيها. لا نريد ان نكون كذابين فنقول نحن الثوار واحنا بتوع الثورة واحنا حماة الثورة، يا بتوع الليبرالية والعلمانية واليسارية والشيوعية واللي واللي والوطنية والمصرية، كله كل البطيخ ده كله يقول لك الثورة 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 الثورة. طب ما تقدموا لنا كده أي اقتراح يكون مفيد، ساعدوا الرئيس، ساعدوا الحكومة. هو يا تبقى أنت الرئيس يا ما ينفعش، يا تبقى أنت في التأسيسية يا ما تنفعش، يا إما أنت تمسك الحكومة يا ما ينفعش. ها هو كده، هؤلاء والله لا يريدون إلا مصالح أنفسهم، لا يريدون إلا الكراسي، لا يريدون إلا أن يكونوا على رأس الناس حتى يفسدوا في الأرض مثلما أفسد الذين سبقوا. انتبهوا يا شعب مصر العظيم، انتبهوا أيتها الشعوب العربية، الذي يريد منكم أن تحفظوا آخرتكم ودنياكم هو الذي يحبكم، أما الذي يريد لكم فقط أن تحصلوا على الدنيا ولا تنظروا إلى الآخرة فهذا أبدا لا يحبكم. هذه الدنيا فانية ستفنى ستنتهي، وكلنا يعلم هذا، الكل عمال يدور على الدنيا بس. وهذا لا يعني أبدا تبرير الشر ولا تبرير الخطأ ولا تبرير التقصير في بعض المؤسسات أبدا، لكن عايزين نقول لابد أن نربط الدنيا بالآخرة. المرتشي ده ارتشى ليه؟ ده لو هو مؤمن بالله ومؤمن أن هناك آخرة وأن هناك حساب ما مد يده للرشوة. اللي بيعاكس الطريق دوت واللي بيعاكس البنات واللي بيتحرش بالنساء لو علم أن هناك رب يراه وأن هناك حساب ما فعل هذا. كل المشكلات اللي احنا موجودين فيها بسبب عدم معرفة الله وعدم النظر إلى حساب الآخرة. احنا مش هنرغي في العيش، عارف ليه؟ عشان اللي بيسرقوا الضيق دول لو آمنوا بالله ربا وآمنوا أن هناك آخرة وأن هناك حساب ما سرقوا الدقيق، ما باعوه في السوق السوداء، مش لاقيين وقود، عارف ليه؟ عشان الحراميه اللي سرقوه دول والمرتشين اللي باعوه في السوق السوداء دول، لو انهم امنوا ان هناك رب وان هناك حساب في الاخره وانه لابد ان يراعي ضميره وان يتقي الله في اهله وبلده ما فعل هذا. العيب والمشكله والقضيه السلوك الفاسد وعدم وجود الإيمان، عدم وجود ضمير. تعالوا بقى أنتوا امسكوا البلد وحطوا لنا كل اللي تحطوا من قوانين وعدلوا البلد، مش هتتعدل برضه، مش هتتعدل. ليه؟ لابد من ربط الدنيا بالآخرة، لابد من الدين. العالم العربي بالذات لا يحيا إلا بالدين، والإنسان لا يستطيع أن يحيا والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالدين. بيقول لي اختم، والله الحديث خدني، وانا عايز اقول لكم النساء شقائق الرجال ان كان في العمر بقية، وان كان لنا لقاء مرة اخرى سنرتب الحديث في كل ما اعطاه الاسلام للمرأة وفي كل ما يريد هؤلاء ان يحرموا المرأة منه حتى نبينه لكم حلقة حلقة وجزء جزء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.